إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا وهيأ لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك بالشحر المسمى بمسجد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو أحد أئمة الإسلام وبادئ ذي بدء. أتوجه بالشكر لأخي الإمام إمام هذا المسجد والقائمين عليه لإتاحة هذه الفرصة في هذا المسجد لأجل أن نتحدث من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من إقامة شعائر الله، لأن مجالس العلم هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، والمساجد بنيت كما قال عليه الصلاة والسلام لما بنيت له، يعني من الصلاة وذكر الله عز وجل. وقد امتدح الله جل وعلا في كتابه الكريم رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولا بيع، لا تلهيهم التجارة ولا يلهيهم البيع عن إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، في بيوت الله سبحانه وتعالى. وامتدح الله سبحانه وتعالى أولئك الأقوام الذين يجلسون ويعمرون المساجد بذكره سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فإذا عباد الله، الشكر موصول لإمام المسجد والقائمين عليه ولأهل هذه المنطقة، هذه الحارة في هذه البلاد، الذين جاءوا وجلسوا يستمعون كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمعتم أيها الإخوة في الله، أيها الآباء وأيها الأبناء، سمعتم عنوان المحاضرة، وهو عن حسن الخاتمة ولا شك أننا كلنا نتطلع إلى حسن الخاتمة من ربنا سبحانه وتعالى، وحسن الخاتمة هي من الله سبحانه وتعالى فضل ومنة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده بما علم سبحانه وتعالى من عباده الصدق والإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن لحسن الخاتمة أن لها أسبابا وكذلك لها علامات، لحسن الخاتمة أسباب ولها كذلك علامات. ولعلي أترك مجال حسن الخاتمة لأخي الشيخ أبي معاذ حفظه الله، سيتكلم إن شاء الله عن أسباب حسن الخاتمة، وستتكلم بإذن الله بالضد وهو أسباب سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. فلا شك أن الضد بالضد يعرف، الضد بالضد يعرف، إذا عرفت أسباب سوء الخاتمة ستعرف يا عبد الله أسباب حسن الخاتمة. ولنعلم جميعا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله: يبعث كل عبد على ما مات عليه. تأمل في الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال أهل العلم: أي من الخير والشر. فإذا كانت حياته في الخير ويعمل بطاعة الله عز وجل رجي له حسن الخاتمة وبعث على هذا الخير الذي كان يعمله في الدنيا. وكذلك إذا كان بالعكس عياذا بالله، إذا لم يكن من المسابقين ومن المسارعين وضيع أوقاته وضيع كذلك حياته ومضت تلك الأيام والسنون كلها سبهللا، فإنه سيندم ويتحسر يوم لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيكون من أهل السعادة أو سيكون من أهل الشقاوة. فالأجل مكتوب وهو عند الله سبحانه وتعالى كذلك في اللوح المحفوظ. وهكذا أيضا الرزق مقسوم، الرزق لكل عبد مقسوم وهو كذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وعمل الإنسان منذ أن يولد إلى أن يتوفاه الله عز وجل كذلك مكتوب، عمله من خير ومن شر، إلى أن يكون إما أن ييسر كما قال عليه الصلاة والسلام: فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المسألة كلها بحسن الخاتمة، يعني قد ترى أن شخصا يعمل بعمل أهل السعادة في الظاهر لكن كتب له أن يكون من أهل الشقاوة، وذلك عندما تأتي ساعة الوفاة وساعة الاحتضار، فربما ينقلب هذا الذي يعمل هذه الأعمال الطيبة والعياذ الأعمال الطيبة إلى أعمال سيئة والعياذ بالله. فبين عليه الصلاة والسلام الضدين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي بما كتبه الله عز وجل بعلمه، ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل العليم الحكيم في خلقه سبحانه وتعالى قال: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظر إلى هذا الحديث العظيم، كلها في هؤلاء الذين يعملون. فربما أناس يعملون وييسرون لعمل أهل السعادة وتكون خاتمتهم حسنة، وأناس والعياذ بالله يعملون بعمل أهل الشقاوة وتكون خاتمتهم سيئة، وقد يحصل العكس من ذلك. وهذا كما قال أهل العلم قليل، هذا قليل، وإنما تكون كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند شرح هذا الحديث، تكون هذه الخاتمة السيئة لمن عنده فساد في العقل، يعني عنده فساد في العقل يغلب عليه ماذا؟ الكتاب. وإن كان يعمل بعمل ماذا؟ أهل الجنة من بعض الطاعات، فيسبق عليه الكتاب لفساد في ماذا؟ في عقله ونيته، وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يسبق عليه الكتاب، فيعمل في آخر عمره بعمل أهل النار فتكون خاتمته، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يظل المسلم خائفا وجلا من ماذا؟ يظل خائفا وجلا ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أولياء الله لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، يخافون أن ينقلهم بذنوبهم وخطاياهم إلى الشقاء، فيظلون خائفين وجلين من السوابق والخواتيم. هكذا المسلم خائف وجل من السوابق والخواتيم. فأهل الطاعة وأهل البر يقولون في أنفسهم: لا ندري ماذا يختم لنا. وهكذا المقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات يقولون: لا ندري ماذا سبق لنا في علم الله جل وعلا. ويدل على ذلك خوف السلف الصالح رحمهم الله، فإنهم كانوا عندما تأتي الساعة، ساعة المحنة، ويرى من نفسه أنه مفارق هذه الدنيا بما يرى من العلامات، تراهم يبكون ما يفرحون. لماذا أكثرهم يبكي؟ عندما تقرأ في قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أيضا تقرأ في سير التابعين وأتباع التابعين، يقول لك فلان بكى عند موته، وهذا قد وجد أنهم كانوا يبكون عند موتهم لأنهم لا يعلمون، مع أنهم كانوا في الدنيا من أهل الصلاح ومن أهل الطاعة وممن يعملون ويسارعون في الخيرات، مع ذلك ما يدرون بماذا يختم لهم عند الاحتضار، لأن الشيطان يظل مع هذا الإنسان حتى عند ساعة الاحتضار، يريده أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي نضرة رضي الله عنه أنه قال: حضرنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فوجدناه يبكي وهو عند الاحتضار، قال: فوجدناه يبكي، قال: فقلنا له: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى. يعني هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تلقاني، أي أنه سيلقى النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ذلك الأمر. فقال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة، وقبض بيده الأخرى قبضة، فقال: هذه لهذه، يعني للجنة، وهذه لهذه، يعني للنار. قال: فلا أدري
في أي القبضتين أنا؟ انظروا إلى خوف عظيم من هذا الصحابي، يقول ما أدري أنا في أي القبضتين، أفي التي أخذها سبحانه وتعالى بيمينه لأهل الجنة أم بيده الأخرى التي هي للنار؟ فالله عز وجل قد سبق في علمه أن أناسا من أهل السعادة وأن أناسا من أهل الشقاوة. وهكذا أيضا لما جاء الاحتضار لمحمد بن المنكدر وسليمان التيمي، ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير في التفسير عند قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ذكر عند هذه الآية حال احتضار هؤلاء سليمان التيمي وهكذا أيضا محمد بن المنكدر رحمهما الله، أنهما لما احتضرا جاء إليهم المبشرون طوبى لكم وهنيئا لكم الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها ما رأيناكم إلا على خير، يبشرونهم. وهذا عادة أهل الصلاح أنهم إذا دخلوا على شخص يرون أنه سيفارق هذه الدنيا يبشرونه بأعماله الصالحة ولا يذكرون له شيئا من الأعمال السيئة. قال لا تقولوا ذلك، ينهاهم قال لا تقولوا ذلك مهما بشرتم، قال فإني والله لا أدري. فالله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهكذا ذكر عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه كان يقوم الليل ويبكي بكاء شديدا ويأخذ بلحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ فهذا يدل على خوف السلف من ماذا؟ من السوابق والخواتيم. فالمسلم يظل يعمل الصالحات وأيضا يرجو من الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة عياذا بالله. ذكر العلماء رحمهم الله أن أسباب سوء الخاتمة لا تأتي إلا عندما يكون عند الشخص فساد في عقله ودينه عياذا بالله، واعتياد لأمور كان يعتادها في هذه الحياة الدنيا وغفل عن الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فربما فاجأه الموت وهو مقيم على هذه الحالة. فمن هذه الأسباب وهي أسباب سوء الخاتمة أن يكون عند الشخص شك ويكون عنده شيء من الهوى، وهذا تولده والعياذ بالله المسايرة والمصاحبة، يعني قد يصاحب أناسا ويمتزج ويختلط بهم فتصير عنده هذه الشكوك، خصوصا كما قال أهل العلم أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع احذر منهم فإنهم لن يهدوك إلى الطريق المستقيم. إذا صحبت فاصحب خيار القوم، يعني اصحب الأخيار الناس الصالحين أهل السنة والجماعة الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتنجو من هذه الشكوك ومن الحيرة. وبعض الناس يتخذ ذلك ديدنا له، يذهب ويقرأ في كتب الفلاسفة وكتب العقلانيين ويظن أن هذه الكتب تهديه إلى الطريق المستقيم، وما هذه الكتب إلا والعياذ بالله تهدي ماذا؟ تهدي إلى الطريق المعوج الذي آخره حسرة وندامة. فبعض الناس يشك في أسماء الله وفي صفاته وذاته سبحانه وتعالى على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يسلك الطريق الذي سلكه الأولون في اعتقادهم، فتختلط عليه الأمور ويظل تائها حائرا في حياته الدنيا، وبعد ذلك ربما فاجأه الموت وهو على تلك الحالة. يذكر عن ابن الفارض عمر ابن علي الحموي ذكر عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء في ترجمته أنه اختار هذا الطريق، طريق العقلانية وطريق الفلاسفة ومثله الفخر الرازي، دخلوا في متاهات. الأسلم للشخص المسلم أنه يأخذ معتقد أهل السنة والجماعة في الاعتقاد فيسلم من المتاهات. ما تنفعك هؤلاء أبدا، كتب أفلاطون أو كذلك سقراط أو أرسطو طاليس وغيرهم من الفلاسفة، فأخذوا يقرؤون فيها ويظنون أنها ستهديهم إلى أمور عن الله سبحانه وتعالى، يتكلمون في الكون وفي ذات الله سبحانه وتعالى وهم صفر من هذا. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تؤخذ إلا عن الوحي، عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخذها السلف. آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات كما قال أمرها، كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فمشوا على أحسن حال. وهؤلاء ندموا، ولما جاءت ساعة الاحتضار ماذا قالوا؟ قال ابن الفارض: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أمنية حلمت بها نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، يعني يظن أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه وأن الله سبحانه وتعالى سيجعله من أهل الجنة، لكن لما عاين بعد ذلك الأمر بعكس ذلك لأنه ما اهتدى إلى الطريق المستقيم قال هذا القول. وهكذا أيضا الفخر الرازي يذكر عنه أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذه نهاية ماذا؟ هؤلاء المشككين أصحاب الأهواء والبدع الذين ما سلكوا طريق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. كانت النهاية والعياذ بالله أنهم عرفوا أنهم كانوا على ضلال مبين، وأنه ما نفعهم ما بحثوا في مثل هذه الكتب المنحرفة الضالة. وهكذا أيضا من أسباب سوء الخاتمة اعتياد المعصية، يعني بعض الأشخاص يعتاد شيئا ويمشي عليه وهو من معصية الله سبحانه وتعالى، ما يتركه ولا يتوب ولا يستغفر ولا يندم على ما فعل، فربما فاجأه الموت وهو مقيم على تلك المعصية. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله كابن القيم وهكذا أيضا القرطبي في التذكرة، ابن القيم ذكر قصصا لأناس حصلت لهم سوء خاتمة بسبب ماذا؟ أنهم اعتادوا معاصي كبيرة وما تابوا منها، ودخل عليهم إبليس من باب التسويف في التوبة. العمر طويل وربما بعد ذلك تتوب إلى الله عز وجل، لكن جاءهم الموت والأجل فماتوا على تلك الحالة والعياذ بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح عن رجل وهو ابن الوزير يقول: دخلت المدينة فتوقفت القبور فرأيت قبرا حارا، يعني كأنه يشتعل نارا، قبر حار مثل الجمرة، قال مثل الجمرة. قال: فقلت لعلي أحلم، يعني أنا في نوم. قال: فنظرت فإذا هو سور المدينة، فقلت أنا في المدينة. قال: فرجعت إلى بيتي وأنا مغموم مهموم ولم آكل شيئا، لأنه رأى بأم عينيه هذا القبر الحار مثل الجمرة. قال: فسألت عنه فإذا هو مكات، مات في ذلك اليوم، يعني صاحب ضرائب مكات يأخذ من الناس أموال بالباطل، اعتاد على هذا في حياته حتى جاءه الأجل، فكان ذلك والعياذ بالله الجزاء في قبره. وهكذا أيضا ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: حضرت رجل الوفاة فجاءه قومه وعشيرته فقالوا له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فما استطاع أن يقول فسكت برهة وهم يكررون عليه: لا إله إلا الله، فما استطاع أن يقول إلى أن نطق وقال بعد ذلك: هو كافر بها، والعياذ بالله، كافر بلا إله إلا الله. قال عبد العزيز: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في ذلك. فسألوا عنه فكان هذا الشخص مدمن خمر، شارب خمر مدمن، ليس فقط يشرب بين الحين والآخر بل مدمن خمر. قال: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في ذلك. وهكذا أيضا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى عن بعض الولاة في قسطنطينية أنه توفي في ذلك اليوم، قال: فحفروا له قبرا، فلما أرادوا أن يضعوه في القبر وجدوا حية عظيمة، قال: فدفنوا القبر وأخذوه، فحفروا له قبرا آخر فإذا بالحية مرة أخرى، وهكذا إلى 30 قبرا، كلما حفروا قبرا وجدوا تلك الحية في هذا القبر عندما يضعونه فيها. قال: فاستفتوا وسألوا، قالوا: فضعوه، لا ينجي أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ضعوه معها، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الولاة ربما يكون عنده شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل من الذنوب التي اعتادها. فهكذا بيّن أهل العلم أن اعتياد المعاصي والذنوب والخطايا دون التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أسباب سوء الخاتمة. وهكذا أيضا من أسبابها طول الأمل، الإنسان في هذه الحياة الدنيا عنده طول أمل، يعني يؤمل أن يعيش إلى 60 إلى 70 إلى 80 إلى أكثر من ذلك، هذا كل واحد يحدث به نفسه أنني سأعيش كذا وكذا من العمر، ما دمت الآن الحمد لله صحيح سليم ما عندي أمراض، هكذا يمني نفسه أن يعيش إلى تلك الفترة. وإذا أصبح بعد ذلك شيخا كبيرا وشاء وبعد ذلك شاخ يقول: بعد ذلك أجلس في المسجد وأستغفر الله وأتوب وأصلي وأصوم، وكذلك انتهى عندي ماذا أمور الحياة. ولهذا قلب الشيخ شاب على ماذا؟ على اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ كبير لكن قلبه شاب على اثنتين، وهو طول الأمل وكذلك ماذا؟ حب المال. فطول الأمل هذا مما يبعث على أن الإنسان يرتخي عن عمل ماذا؟ الطاعات، ولا يقدم على عمل الطاعات، وربما سوف كذلك في أمور التوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عمر كما في البخاري ماذا قال؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك. هكذا الإنسان إذا نظر في هذه الأحاديث النبوية الشريفة والنصائح الغالية الثمينة من نبينا عليه الصلاة والسلام لبعثه ذلك على قصر الأمل، وأنه يرى أنه سيموت غدا. جاء جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ماذا؟ ميت، عش ما شئت، تتعمر كم؟ مثل عمر نوح؟ لا، قال: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه هي الحياة الدنيا، أننا مفارقونها، وكذلك هذه الحياة الدنيا كلنا سنرتحل منها، فهي دار ممر لا دار مقر. فلهذا نتخذ منها أجزاء، يتخذ منها أجزاء المسلم من حياته الدنيا، يتخذ الزاد ويعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. 60 سنة ما عندك عذر تعتذر به يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أين صحائف أعمالك المليئة بالطاعات بالخيرات، سواء كان ذلك من صلاة أو من صيام أو من صدقة أو من بر للوالدين أو من إحسان أو من حج وعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة؟ ينبغي أن تكثر في صحائف أعمالك، وكذلك أيضا أنك تجتنب ما استطعت من الذنوب والمعاصي، وتبدلها بماذا؟ بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب سوء الخاتمة عند الإنسان والعياذ بالله أنه عنده طول الأمل. أقصر الأمل ستعمل الطاعات، إذا شعرت أن نفسك تحدثك بطول الأمل فاعلم أنك على غرور، أن نفسك تغرك لكي تستمر فيما أنت عليه. وقد بيّن بعض السلف رحمهم الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن أن بعض الناس ربنا عز وجل يستدرجهم بالنعم، يعني لا تظن أن النعم عندما تنزل عليك من الله سبحانه وتعالى أن هذا يكون عن محبة، فربما يكون عن استدراج وأنت لا تشعر. فيستدرج الله عز وجل بالنعم وهم قائمون على معصية، يعني عندهم معاصي يعملون فيها في حياتهم الدنيا والله عز وجل مغدق عليهم النعم، لكنهم ما يشعرون أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، فيظلون في غيهم ويظلون في طغيانهم يعمهون، فيظلون على هذه الحال. قال الله عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني ظنوا أن هذا من الله سبحانه وتعالى كناية عن محبته لهم وأنهم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم، قال: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لهذا المسلم يحذر من النعم، يحذر من النعم إذا جاءت أنه يستخدمها في طاعة الله، وكذلك يشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم له، وأنه يحذر من الاستدراج فينتهي عن المعاصي ويتفكر في نفسه وفي حاله ماذا عمل بهذه النعم، فربما تكون من الله استدراج. فإذا كان على معصية أطلع، وإذا كان على طاعة شكر وازداد، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا بيّن عليه الصلاة والسلام أن أناسا في الظاهر يعملون بعمل أهل الجنة، ثم يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل النار فيموتون عليه، وهي مسألة الانتحار. هذه مسألة بعضهم ييأس من هذه الحياة الدنيا، فقر مدقع وحالة بائسة، فييأس من هذه الحياة أو آلام وأمراض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالله يبتلي عباده، فما أدراك أن هذا الابتلاء رفع لك عند الله سبحانه وتعالى. يمحص الله عز وجل عباده، يختبرهم عز وجل بشتى الاختبارات، فمنهم من يعطيه المال ولينظر شكره و قيامه بهذا المال في طاعة الله واستخدامه له استخداما بالشرع. ومنهم من يبتليه بالفقر ويبتليه بالأمراض، وكثير هذا حاصل، وناس عندهم فقر ما عندهم مادة، وناس عندهم أمراض كثيرة من مرض إلى مرض، قام من هذا المرض ثم في هذا المرض، فيا سبحان الله، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فربما بعضهم ييأس من هذه الحياة ويفكر أنه يموت ويتخلص من هذه الحياة الدنيا بسبب ما ابتلي به، وهذا خطر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن من مات بشيء عذب به في النار يوم القيامة، فمن قتل نفسه بحديدة عذب بها حديدته في يده في نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن احتسى سما فسمه يتحساه في نار جهنم، ومن خنق نفسه فإنه في نار جهنم كذلك يفعل به أو يفعل. فبين عليه الصلاة والسلام أن أناسا ينتحرون ولا يصبرون على الأذى والابتلاء، فقد تبتلى فينبغي عليك أن تصبر. جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة من الغزوات فاقتتل هو والمشركين، فانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره وانحاز المشركون إلى معسكرهم. قال: وكان في القوم رجل يذكر لا يدع شاذة ولا فاذة إلا عمل بها، يعني ما ترك في المشركين شيئا، فكان الناس يذكرونه: ما شاء الله فلان هذا قوي مجاهد، ما ترك أحد إلا وقطع رغبته، هذا مجاهد قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. قال: فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، فقال رجل: أنا لها، يعني في نفسي أنا لها، أنا لهذا الرجل. قال: فبدأت المعركة، فانطلق الرجل فأثخنته الجراح، وكان ذلك الرجل يراقبه في المعركة. قال: فوضع سيفه على الأرض ووضع حده على بين ثدييه أي ذباب السيف، ثم تحامل عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي رآه فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ قال الرجل: الذي ذكرت يا رسول الله. فذكر القصة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث الشاهد من هذا أن الإنسان قد يبتلى بمصائب وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، فلا يحمله ذلك على أن تكون تلك البلايا سببا في خسرانه وسببا في سوء خاتمته، فيتضجر ويتأفف ويسب ويلعن ويشتم ويخرج من هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله، بدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى وهكذا يسأل الله عز وجل العافية ويسأل الله عز وجل الختام، يفعل عكس ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، كما في الصحيح. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذه الأمة أنها تعمل بطاعة الله عز وجل وتصبر، فإن الله عز وجل يبتلي ويختبر ويمتحن عباده بما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا، إنه ولي ذلكم والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأولًا شكر الله لإمام هذا المسجد وللقائمين عليه إذ أتاحوا لنا هذه الفرصة وهذا اللقاء بآبائنا وأبنائنا وإخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة بادرة خير على هذا المسجد وأهله. ثم أشكر أخي الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن على هذه الكلمات النيرات وعلى هذه المحاضرة الجامعة النافعة الماتعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعمل بها. وقد تطرق في كلمته حفظه الله إلى أسباب سوء الخاتمة، وسوء الخاتمة وحسن الخاتمة هذا مما يشاهده الناس ويمر بهم عند حضور موتاهم. فحسن الخاتمة فسره العلماء بأن يوفق العبد قبل الموت بالبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق للتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ويموت على هذه الحالة الحسنة. هذه هي حسن الخاتمة، إذا كنت قبل موتك على استقامة وعلى طاعة وعلى بعد عما يغضب الله ويسخطه فهذا دليل حسن الخاتمة، والعكس في سوء الخاتمة أن يكون العبد قبل موته على حالة سيئة من المعاصي والذنوب والكسل والبعد عن الطاعة والإقبال على الله عز وجل فيموت على هذه الحالة السيئة والعياذ بالله. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر حفظه الله في محاضرته وقد تطرق إلى أسباب سوء الخاتمة، وبالضبط تتميز الأشياء، فأحببت أن أذكر بعضا أولا من أسباب حسن الخاتمة. فمن أعظم هذه الأسباب الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فالثبات منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فحسن الخاتمة من الله سبحانه وتعالى، فاطلبها منه عز وجل، واسأل ربك دائما حسن الختام، أكثر من قولك: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة عند الممات. كان يذكر عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة عند الممات. تطلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذلك وتسأل الله الثبات. قل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، كما في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما رضي الله تعالى عنهما. طيب، يؤذن المؤذن ثم نكمل إن شاء الله. الاستمرار على الطاعة وعدم الانقطاع، وهذا هو معنى الاستقامة. فإن الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل، وهي جماع الأمر. فالمستقيم تبشره الملائكة عند خروج روحه، وفي هذه الحال الحرجة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشره بفضل الله وبرحمته، تبشره بجنة عرضها السماوات والأرض. في هذه الحال وفي هذا الموقف العصيب، لماذا؟ لأنه مات على الاستقامة، مات على الاستقامة. فمن ثمار الاستمرار على الطاعة أن تموت عليها، ومن ختم له بعمل صالح، من ختم له بعمل صالح فهذا دليل حسن الخاتمة. جاء عند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله كما في كتابه أحكام الجنائز. فانظروا إلى آثار الاستمرار على الطاعة. أما إن كنت مترددا بين الطاعة والمعصية فإنك لا تدري متى يفجأك الموت. هل يفجأك حال الطاعة أم حال المعصية؟ فبذلك أنت تخاطر بنفسك وتخاطر بدينك. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يتردد فترة مع أهل الطاعة والاستقامة والإقبال على الطاعة، وفترة أخرى مع أهل المعاصي والفسق والفجور والعياذ بالله. احذر من ذلك، استقم. ولذلك في حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استمر على هذه الاستقامة وعلى هذا الإسلام لا تنقطع. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب حسن الخاتمة تقوى الله عز وجل، فسييسر الله سبحانه وتعالى لك حسن الخاتمة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر لك حسن الختام بإذنه سبحانه وتعالى. اعمل بطاعة الله واجتنب ما نهاك عنه سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب حسن الخاتمة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حال الذنب، لا تستمر عليه، لأنك لو استمررت عليه لربما فاجأك الموت وأنت على هذا الذنب، وأنت على هذا الذنب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن أردت الفلاح، ومن أعظم الفلاح أن يختم لك بخير، فأنت بشر معرض للزلل ومعرض للخطأ والذنب، لست معصوما، ولكن إذا عصيت فباشر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لك وتنقى وتصفى من الأدران وشؤم المعصية. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وغيره وهو في صحيح المسند لشيخنا: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيدت فيه، حتى يعلو الران قلبه. ثم قال: فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا إذا استزلك الشيطان وسولت لك نفسك بارتكاب المعصية، فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. احذر من الإصرار، احذر من الإصرار على المعصية، فوالله إنه لأمر خطير أن يفجأك الموت وأنت على هذه المعصية والعياذ بالله. فكلنا ذو خطأ، فليس الشأن كل الشأن ألا نعصي، ولكن الشأن كل الشأن أن إذا عصينا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فالله عز وجل غفور رحيم. وهكذا أيضا من أسباب حسن الخاتمة الرفقة الصالحة، فإنهم يعينونك على الخير وعلى حسن الختام، يؤزونك إلى الخير أزا،
ويرشدونك إلى الطاعة والعبادة، وتتأثر بجميل أفعالهم وبحسن أخلاقهم، فكن معهم في محاضراتهم، في دروسهم، في الجلوس معهم ونحو ذلك، فإنك لن تعدم من فائدة في مجالستهم ومن خير. وفي الأخير يحسن بنا أن نذكر علامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة، فإن المسلم قد تظهر حال احتضاره علامات تدل على أن خاتمته حسنة، وهذا من البشارات. وننبه هنا إلى أن ظهور مثل هذه العلامات لا يستلزم الجزم بالجنة لهذا المسلم التي ظهرت عليه هذه العلامات، كما أنه إذا لم تظهر هذه العلامات على المسلم لا يستلزم أنه غير صالح لأنه لم تظهر شيء من هذه العلامات، وإنما هذه العلامات مما يستبشر به، مما يستبشر به إذا ظهرت على هذا المسلم حال احتضاره. فمن هذه العلامات النطق بالشهادة عند الموت كما جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن نطق بها فهذه بشارة خير لهذا المحتضر. ولذلك أمر نبينا عليه الصلاة والسلام من حضر محتضرا أن يلقنه الشهادة، كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه. إذا حضرت محتضرا تقول له: قل لا إله إلا الله برفق ولين وخفض صوت، ولربما كذلك وضع يد على جبهة، وتذكره كذلك بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مما شرع. وهذا التلقين هو التلقين السني، أن تلقن المحتضر حال الاحتضار. وأما التلقين الذي يكون بعد دفن الميت فهذا تلقين مبتدع، ما أنزل الله به من سلطان، عندما يموت الميت ويدفن يأتي رجل عند رأسه ويلقنه: إذا جاءك الملكان الموكلان فقل لهم كذا وكذا، وسألاك فقل لهم كذا وكذا. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بتلقين سني، بل هو تلقين مبتدع. وهكذا من علامات حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين، يعني تجد أثر العرق على جبين ذلك المحتضر ولو كان الجو باردا، فهذا دليل حسن الخاتمة، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: موت المؤمن بعرق الجبين، بعرق الجبين. وقد حدث بريدة بهذا الحديث في حادثة وقعت له بخراسان، زار أخا له مريضا فوجده ينازع، أي في حال الاحتضار، وإذا بجبينه يعرق، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. فاستدل بهذا على حسن خاتمة هذا الرجل. وهكذا من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وهكذا من تلك العلامات الموت في ساحة المعركة، وهو ما يسمى بالشهادة الحقيقية، يموت وهو في ساحة المعركة. وورد في هذا حديث أبي هريرة عند مسلم، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث جابر وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد فينا من قتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي لقليل، ثم ذكر بعض الشهداء مما تسمى بالشهادة الحكمية، وسيأتي بيانه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. فهذا دليل حسن الخاتمة، أن يموت المسلم وهو يقاتل أعداء الإسلام. انتبه، ليس المراد بالشهادة في ساحة المعركة أن تقاتل إخوانك المسلمين، أن تقاتل من يقول لا إله إلا الله، من يصلي ثم تزعم وتظن بعد ذلك أن هذه هي الشهادة. هذه ليست من الشهادة، بل هذه من الفتن التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين، أن يفجر بيوت الله أو أن يقتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشبه واهية وبتعليلات باطلة، فالحذر أن يلتبس الأمر على بعض المسلمين، وإنما المراد بالشهادة الشهادة في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا من حسن الخاتمة ما ورد في مجموعة من الأحاديث في من يسمون بالشهداء شهادة حكمية، يعني حكمهم حكم الشهيد، وجاء لفظ الشهادة في حقهم، ومجموع الأحاديث التي وردت في ذلك جاءت في حق من مات في سبيل الله. والفرق بين من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله: من قتل في ساحة المعركة، ومن مات أي ليس في ساحة المعركة، مثلا جرح في المعركة ثم نقل وجلس فترة ثم مات، أو كان مرابطا فمات في رباطه، هذا يقال له مات في سبيل الله. فلذلك ذكر العلماء أن هذا لا تناله أحكام الشهيد شهادة حقيقية، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف من مات شهادة حقيقية في ساحة المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وممن ذكروا في حكم في الشهادة الحكمية المبطون الذي مات بداء البطن، أي نوع من أنواع تلك الأمراض، أو كذلك من قتل بالطاعون، أو كذلك بالغرق، أو بالهدم، أو بالسل، أو بذات الجنب مرض معروف، أو غيرها من تلك الأمور التي ورد مجموعها في بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة، وكذلك حديث جابر، حديث أبي هريرة المتقدم لما قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي لقليل، ثم ذكر من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، وكذلك صاحب الطاعون شهيد، وجاء في حديث جابر في الصحيحين ذكر الهدم والغرق، وجاء كذلك ذكر النفساء التي تموت بسبب ولدها، يعني عند ولادتها. كل ذلك الأحاديث صحت عنه عليه الصلاة والسلام. وسئلت اللجنة الدائمة عمن مات بحادث مروري في سيارة، هل حكمه حكم هؤلاء؟ فقاسوه بصاحب الهدم، فقالوا هو في حكمه، فقالوا إن شاء الله يدخل في ذلك، يدخل في ذلك ويكون له الشهادة الحكمية إن شاء الله تعالى. وهكذا من أسباب حسن الخاتمة، أو من علامات، نعم من علامات حسن الخاتمة، من مات دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه، أي هجم عليه أحد يريد أخذ ماله أو انتهاك عرضه أو قتله، فقاوم وقاتل حتى قتل، فهو كذلك شهيد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فأنت أولا تدفعه بالتي هي أحسن، تدفع هذا المعتدي بالتي هي أحسن، فإن أبى ولم تستطع دفع شره إلا بقتله فجاز لك ذلك. وكما جاء في الحديث الآخر قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ فقال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فإذن هذا دليل على حسن الخاتمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك مسألة ربما كذلك يظنها البعض من علامات حسن الخاتمة وقد ذكرها العلماء، وهو تبسم الميت يموت وهو مبتسم، هل هذا تعد من حسن الخاتمة؟ لم يرد حديث خاص في هذه المسألة، ولكن عد العلماء التبسم حال الموت وكذلك بعد خروج الروح، عد العلماء ذلك من حسن الخاتمة، لأنهم قالوا هذا دليل أنه بشر، والبشارة قد جاءت في الآية المتقدمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وهكذا كذلك ما جاء أن المسلم الطائع المستقيم تتنزل عليه ملائكة الرحمة عند الاحتضار فتبشره وتطمئنه، فقالوا لا يمنع من أن يكون هذا المحتضر رأى شيئا فابتسم، فإن شاء الله يكون ذلك من علامات حسن الخاتمة. وكما تقدم معنا بارك الله فيكم أن ظهور هذه العلامات لا نجزم بأن صاحبها من أهل الجنة، وإنما نستبشر بهذه العلامات. وهكذا من تلك العلامات أخيرا أن يموت المسلم على عمل صالح، صلى بعدما انتهى من صلاته مات، ختم له بهذا العمل، هذا من حسن الخاتمة، مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو محرم. ولذلك ذاك الرجل الذي وقصته ناقته قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أعظمها من نعمة، يوم أن تموت وأنت قد انتهيت من عبادة، صليت، ذكرت الله، قرأت قرآنا، حضرت مجلس علم، وقد سمعتم حديث حذيفة عند الإمام أحمد: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فإذا هذا أيضا من علامات حسن الخاتمة، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.